إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1400 نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا في كلامه على العزيمة والرخصة حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع. قال: وهو مشكل، لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله، وفيه مانعان ظواهر النصوص المانعة من إلزامه، كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وذلك مانع من وجوب هذه الأمور. والآخر أن صورة الإنسان مكرمة، لقوله: ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك يناسب ألا يهلك بالجهاد ولا يلزمه المشاق والمضار. وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم، والسلم كذلك، والقراض والمساقات رخصتان لجهالة الأجرة، والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها. واستقراء الشريعة يقتضي ألا مصلحة إلا وفيها مفسدة، وبالعكس، وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان فما ظنك بغيرهما. وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح، فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة. قال: فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح؟ وحينئذ تندرج جميع الشريعة، لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه. ثم ذكر أن الذي استقر عليه
نعم حالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الكلام من كلام العلامة الشاطبي رحمه الله في مناقشته لكلام نقله عن أبي عبد الله بن الخطيب محمد بن عمر الرازي، وهو من أعيان فقهاء الشافعية وعلماء الأصول، وهو من أعيان المتكلمين على طريقة أبي الحسن في الجملة. إنما المقصود أن الشاطبي رحمه الله هنا يقول فيما نقله عن كلام أبي عبد الله الرازي بأن الرازي لما ذكر الرخصة قال بأنها ما يجوز مع قيام مانع، ما يجوز مع قيام مانع، يعني ما الأصل فيه المنع، ولكن رفع هذا المنع فصار رفعه ترخيصا وسمي محله رخصة. فاعترض عليه، أي على كلام الرازي، اعترض عليه الشاطبي بأن أحكام الشريعة، وسمى من ذلك أحكاما، بأن أحكام الشريعة يقارنها المانع الذي أسقطت الشريعة اعتباره وأبقت الحكم على التشريع، فشرعت جملة من الأحكام والمانع فيها قائم، المانع فيها قائم، لكنه مانع متأخر. وعليه كنتيجة لا يتحقق ما قاله الرازي في تعريفه أو وصفه للرخصة في الشريعة. وأتبع ذلك الشاطبي بكلام زاده في المسألة، وهو قوله بأن الشريعة استقرت على أن التشريع وإن كان في باب المصلحة وتحقيقها، إلا أنه يقارن ذلك وجه من المفسدة المسقطة إلى آخره. وهذا التقرير من أبي إسحاق في مقابل كلام الرازي المتجه فيه هو ما ذكره الرازي، وكلام الرازي هنا أصح. وأما ما دفع به الشاطبي كلام الرازي فهو مخالف لصريح النص ومخالف للإجماع، وهذا من الغلط الذي وقع في كلام الشاطبي، ولا يصح أن يقال هنا بأن ما شرعت الشريعة كالأبواب التي سماها المانع فيها قائم، لأن هذا المانع الذي ذكره هو على أحد وجهين: إما أن لا يكون مانعا في الأصل، إما أن لا يكون مانعا في الأصل، أو أن يكون مانعا قد غمرته المصلحة الراجحة، قد غمرته المصلحة الراجحة. والمانع الذي أشار له الرازي في كلامه، وهو الذي يذكره كثير ممن يعرفون الرخصة، لا يقصدون بالمانع المانع المسقط، وإنما المانع الذي نصبت الشريعة الحكم فيه ثم أخرجت بعض المحل من التكليف، فصار المانع الذي نصب الحكم عليه دخله الاستثناء، دخله الاستثناء، فلما دخله الاستثناء صار هذا المحل مستثنى من جهة أن الأصل قيام المانع، وأن التشريع بني على قيام المانع. أما المانع الذي يذكره الشاطبي رحمه الله هنا فهو مانع من أصله مؤخر، فصار المانع هنا يقع على وجهين: إما المانع الذي اعتبرته الشريعة مانعا ثم استثنت بعض محله، ثم استثنت بعض محله كأكل الميتة، فإن الميتة أو فإن بهيمة الأنعام الأصل فيها الإباحة في أكلها، أليس كذلك؟ لكن لما ماتت حتف أنفها كما يقول الفقهاء، صار هذا الوصف وكونها ماتت حتف أنفها ولم تذك الذكاة الشرعية، صار هذا الوصف مانعا من أكلها، فنصب الحكم عليه. ما معنى نصب الحكم عليه؟ يعني حرم أكل الميتة مع أن أصلها كان حلالا، فهي واحدة من الغنم، لو ذبحت مثلا ذبحا شرعيا، الواحدة من الإبل مثلا أو من الغنم أو البقر، لو ذبحت ذبحا شرعيا جاز أكلها بإجماع العلماء وإجماع المسلمين، فهي مباحة. لكن لما ماتت حتف أنفها فصارت ميتة، قام هذا المانع فنصب الحكم عليه. ومعنى أنه نصب الحكم عليه أي جاء دليل الشرع صريحا باعتباره، فقال الله: حرمت عليكم الميتة، مع أن الميتة قد تكون واحدة من الغنم التي الأصل إباحتها، قد تكون واحدة من الغنم التي الأصل إباحتها. فهذا المانع الذي نصب الحكم عليه وهو تحريم الميتة، إذا جاء فيه إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه في جماع ما حرم، صار هذا من الرخصة، صار هذا من الرخصة، فالمانع الأصل فيه القيام، لكن هذا المحل قد خفف ووضع بهذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى. وأما المانع الذي يقوله الشاطبي، هذا المانع الذي يريده الرازي في كلامه أو هو مقصوده في كلامه، وإذا قلنا المقصود فليس المقصود هو مقام الإرادات التي تتعالى عن الإدراك، وإنما هذا هو تفسيرهم وشرحهم وبيانهم، أي من تكلم بالمانع فإنهم يريدون ذلك، لأن القول الذي قاله الرازي لم ينفرد به. وأما المانع الذي ذكره الشاطبي هنا مصاحبا لأحكام الشريعة، حتى في تمام كلامه قال إن الشريعة استقرت على أنها الأحكام فيها تكون على هذا الوجه، وهذه مخالفة أخرى أو وهم آخر في كلام الشاطبي، هذا خطأ آخر، لأن أحكام التشريع لم تستقر على هذا المقارن الذي هو المانع الذي لم ينصب الحكم عليه ابتداء. فالمانع الذي لم ينصب الحكم عليه ابتداء هو مانع ملغى في الشريعة، المانع الذي لم ينصب عليه الحكم ابتداء هو مانع ملغى في الشريعة، فلما كان مانعا قد ألغي في الشريعة ما صح أن نسمي جميع التكليف رخصة، ما صح أن نسمي كما أراد الشاطبي أن يلزم الرازي في طريقته. وهذا القول نقوله من باب البحث العلمي، وإن كان يعلم أن الشاطبي أقرب للتحقيق في المعاني الشرعية من طريقة الرازي التي فيها بدع كثيرة، لكن في هذه المسألة كلام الرازي أمتن وأقرب للتحقيق من كلام الشاطبي، لأنه أي الشاطبي هنا ذكر المعنى ذكر المانع الملغى المسقط في الشريعة، فلما قدره قال يلزم أن تكون جميع التكاليف تسمى رخصة، وهذا خلاف الإجماع. وهذا فيه تكلف من جهة أنها لو سميت رخصة على المعنى العام في يسر الشريعة هذا لم يمنع هذا المعنى، لكن إذا قصد به المعنى الخاص الذي يقولونه في الأحكام الوضعية، فإن كثيرا من الأصوليين إذا سموا الأحكام الوضعية أدخلوا فيها الرخصة والعزيمة. فإذا بحث بهذا الوجه قيل أن الإشكال في كلام أبي إسحاق جاءه من جهة أنه لم يفرق في هذا الموضع بين المانع الملغى في الشريعة وبين المانع الذي لم يلغى في الشريعة. فالمانع الذي ذكره الرازي هو المانع الضعيف الساقط الذي غمرته المصلحة الراجحة فلم يعد معتبرا، ونصبت الشريعة الحكم مع قيامه، فإذا قام المانع المؤثر إما في المنع والنهي أو في الإذن والإباحة، فهذا هو المانع المعتبر في الشريعة، هذا المانع المعتبر في الشريعة. فإذا وضعت الشريعة الحكم مع قيام المانع المعتبر فيها سمي وضع الحكم في هذا المحل بعينه سمي رخصة. فهذا هو المقصود في كلام الرازي، وهو معنى متجه على القواعد ويوافق كلام جماهير من تكلم في مسألة الرخصة والعزيمة. وأما أن الشاطبي يقول بأن هذا يلزم منه أو يقع به أن جميع الشريعة تكون رخصة، لما قال لأنه ما من حكم إلا ويقارنه المانع، فهذا الذي يقارن الأحكام فيه لم يصب الشاطبي فيه من وجهين، وهو قوله بأن المانع استقر أمر الشريعة على وقوع التشريع بما فيه وجه من المفسدة أي المانع، ومع ذلك قام التشريع. فيقال إن التوهم الذي وقع في كلام الشاطبي مع جلالته رحمه الله وتحقيقه في كثير من المسائل، التوهم وقع في محلين بهذا الكلام. الأول أنه رتب أن المانع الملغى في الشريعة ملازم لجميع التشريع، أو المفسدة المسقطة ملازمة للتشريع، وأنه ما من تشريع إلا وفيه وجه من المفسدة المسقطة، وهذا خطأ بالإجماع. فإن جملة من التشريعات وأصول التشريعات متمحضة المصلحة، وليس فيها المانع لا من أصله ولا بأدنى درجة منه. جعل الشريعة يقارنها المانع حتى مع القول بإسقاطه، ويقول المانع يقصد المسقط، جعل الشريعة في تشريعها يقارنها المانع المسقط، أو ما سماه في المقام الثاني من عبارته المفسدة الملغات المفسدة، وأنه ما من تشريع إلا ويقارنه مانع ومفسدة وهو مسقط أي المانع والمفسدة، هذا مخالف للنص والإجماع. وبيان ذلك بإجمال بما يناسب هذا المجلس المختصر، بيان ذلك أنك تعلم أن أصول الدين والتوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه هي أصول التشريعات وأصول الأمر والنهي، وكذلك الصلاة وما إلى ذلك، جملة واسعة من التشريعات، وحتى في مفصل أحكام الأخلاق وأحكام الحقوق، هي من المصلحة المحضة التي لا يقارنها المانع بأدنى درجة، لا يقارنها المانع. وإذا أردنا أن يتحرر المقصود في إدراك السامع، لا يقارنها المانع المسقط في الشريعة، لا يقارنها المانع والمفسدة المسقطة في الشريعة لتمحض مصلحتها. ولا يجوز قواعد العلم البينة لا يجوز أن يقال بأنه ما من تشريع إلا ويقارنه وجه إلا ويقارنه مانع أو مفسدة وإن كانت مسقطة، هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو من المعاني التي فاتت أبا إسحاق رحمه الله، وهو من المعاني التي فاتت أبا إسحاق رحمه الله، وكأن السبب والله أعلم أنه لم يقرر ذلك ابتداء وإنشاء، وإنما دخل في ذلك محاورة مع كلام الرازي. ناظر والباحث إذا دخل محاورة ومناظرة قد تفوته بعض المعاني فيطلق أو يلتزم بأمر ليثبت أمرا يراه شرعيا أو يراه صحيحا فيفوته ما يفوته. وهذا بين أهل العلم المحققين كالشاطبي يقعون أو يقع الخطأ في كلامهم بهذا السبب في موارد قليلة، وإذا جئته في كلام المتكلمين والنظار وجدته كثيرا، فقد التزمت متكلمة الصفاتية بكثير من اللوازم الباطلة ليصححوا أصلا صحيحا، وصاروا يتوهمون أنهم لا يردون على المعتزلة فيما غلطت فيه المعتزلة إلا بموجب الالتزام بهذه اللوازم المخالفة للشرع. وكذلك التزمت المعتزلة أنها لا ترد على الخطأ الذي وقع فيه متكلمة الصفاتية كالميل إلى الجبر في مسألة القدر إلا بوجه من الالتزام، إلا بوجه من الالتزام بما يخالف الشرع في مقام القدر. ولهذا صاروا غلاة إما في هذا في مقام الإثبات لأفعال العباد، وإما غلاة في مقام إبطال حقيقة أفعال العباد. وعن هذا ذكروا أن طريقة أهل السنة والحديث هي وسط بين هذه الطوائف. وكذلك المعتزلة لما ردت على الفلاسفة في مسائل الفلسفة المخالفة لأصول الدين الصريحة كالقول بقدم العالم وأمثاله لم يستطيعوا أن يحققوا هذا الباطل في رده، أن يحققوا رد هذا الباطل المخالف لدين الرسل وهو القول بقدم العالم في كلام طائفة من الفلاسفة إلا بأن التزموا بأصول ومعاني باطلة. فهذا يقع بسبب لا ينشئونه ابتداء، وإنما يقع بسبب المحاورة والمناظرة، ثم تتحول هذه الالتزامات إذا اقترنت بأصول تتحول هي إلى أصول، تتحول هي إلى أصول، لكنها لم تقع على سبيل الإنشاء في الأصل، لم تقع على سبيل الإنشاء في الأصل. وهذا يعرض لبعض أهل العلم المتأخرين، وإن كان ليس بالطريقة التي تعرض للمتكلمين، ليس بالطريقة أو بالدرجة التي تعرض للمتكلمين، ويعرض ذلك لبعض الفقهاء في الأجوبة الفقهية. ولهذا من الغلط الفقهي الذي يقع في كثير من الطرق المعاصرة في البحث الفقهي أن يلتزم بالإجابة عن سائر أدلة الأقوال التي تسمى أدلة مرجوحة، وأن من شرط الترجيح الإجابة عن جميع الأدلة والإجابة على معنى تفريغها من دلالتها على القول الذي قاله أصحابها. وهذا خطأ في الفقه وهو غريب على الفقه مع شيوعه في هذا العصر، لكنه غريب، ليس هو الأصل الذي بني عليه اجتهاد الفقهاء، وما كانوا يقولون هكذا، وإنما كانوا يقولون بتأخير المعنى عن التقدم، وهذا الذي يكفي لثبوت الترجيح، فإن الترجيح ثبوت المتقدم على المتأخر، وليس هو ثبوت الموجود على المعدوم أو الصحيح على الباطل. المقصود هنا أن المعنى الذي توهم فيه الشاطبي رحمه الله هو أنه جعل المانع المسقط أو المفسدة المسقطة ملازمة للتشريع، وهذا ليس بصواب، وهذا مما فاته ولا يلتزمه في الابتداء والإنشاء، لا يلتزمه في الابتداء والإنشاء حتى يكون القول فيه اعتدال في فهم كلام الرازي، فهو لم ينشئ هذا المعنى على التصريح، وإنما التزمه في بحثه، وليس هذا من باب اللزوم الذي يتكلف في تحصيل المعاني وقد لا يكون مرادا لصاحبه، لكنه قاله على سبيل المحاورة والمناظرة فقرره، وهذا خطأ أيا كان وجه التقرير أو موجب التقرير، إنما هذا من باب الإنصاف أن يبين السبب الذي عنه نشأ، وإلا فهو غير صحيح. الوجه الثاني أنه لم يفرق بين المانع المؤثر والمانع المسقط، والرازي وغيره ممن يقول إن الرخصة هي ما جاء على أما الأصل منعه، يقصدون بالمنع هنا المنع المؤثر. والشاطبي رحمه الله لم يفرق بين درجتي المنع، ولهذا ذكر جملة من العبادات وقال إن فيها مانعا من الأصل ومع ذلك شرعت، ثم ذكر السلم، ثم ذكر بعض البيوع كبيع السلم وقال إن فيه مانعا، فهو لم يفرق بين المانع المؤثر في السلم وبين المانع غير المؤثر في العبادات، فإن العبادات ما نهي عن الصلاة ثم شرعت الصلاة لقيام مانع، بل الصلاة هي الخير للمكلفين، هي الخير للمكلفين، فهذا ليس هنالك مانع في العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى من جهة أصول تشريعها. وأما السلم فهذا هو من باب المانع المؤثر، لأن السلم في الأصل فيه وجه من عدم، أو هو في الأصل من باب بيع المعدوم، والأصل في الشريعة أن لا يباع المعدوم، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي قواه طائفة من أصحاب الحديث وأعله طائفة، نهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها، ولهذا الفقهاء يقولون من شرط البيع أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، ثم يقولون واستثني من ذلك بعض ما استثني ومنه السلم، فيجعلون السلم من أخص ما استثني بنص الشريعة من هذا الشرط وهو بيع المعدوم، لأن السلم هو في حقيقته بيع لمعدوم، والجمهور من أهل العلم يقرون السلم كما تعرف، وجاء فيه حديث في الصحيح وغيره وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسمى السلف ويسمى السلم، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والفقهاء يقولون في تعريفه وحده وبيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فالأصل أن بيع المعدوم فيه مانع، فالشريعة في هذا المحل وهو السلم جعلت هذا المانع مغمورا بالمصلحة الراجحة للمكلفين، فأباحت السلم لظهور مصلحته للمكلفين، ولأنه بضبط الشريعة له، وأعني بضبط الشريعة له أنه كان مرسلا قبل الشريعة، كما قال ابن عباس قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وكان مرسلا، فقال عليه الصلاة والسلام ليتحقق فيه العدل بين المكلفين، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الذي قاله الفقهاء في تحصيلهم لمعنى كلامه عليه الصلاة والسلام لما ذكروه بالأحرف الفقهية الاصطلاحية عندهم، قالوا بيع موصوف في الذمة، أي أن يكون موصوفا وزنه أو كيله وقدره وأجله وما إلى ذلك، فالمقصود أن السلم المانع فيه قائم، فالشاطبي مثل بالسلم في عداد ما يعترض به على الرازي، ومثل ببعض العبادات التي هي فيها مانع مسقط، ثم يقول إن الشريعة قد استقرت على ذلك، ثم يذكر بعد ذلك أن المانع مقارن للتشريع وإن كان مسقطا، فهذا خطأ ولا شك من هذا الوجه، والمانع لا يقارن جميع التشريع، المانع المسقط من أصله، وهنالك أصول التشريعات كما أسلفت باتفاق العلماء هي من المصلحة المحضة، فإن الإيمان بالله وتوحيده سبحانه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأمثال ذلك، هذا كله من التشريع، بل هو أصول التشريع المتمحض الذي لا يجامعه المانع بأدنى درجاته، لا يجامعه المانع بأدنى درجاته. وهنالك بعض التشريعات التي قد يوجد فيها مانع ولكنه مانع مسقط، إما أن تكون المفسدة راجحة فينهى عنه وتسقط المصلحة، أو على عكس ذلك. والمانع هنا قد يكون المانع المثبت أو العكس في ذلك، فتكون المصلحة المسقطة هي مانعة من التحريم لكنها أسقطت وحرم الحكم لأنها مصلحة قاصرة والمفسدة راجحة وغالبة، كما في قول الله جل وعلا في هذا النوع من التشريع: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا نوع معروف في الشريعة، لكن الوهم الذي وقع فيه أبو إسحاق رحمه الله أنه جعله هو ما استقرت عليه الشريعة، وجعله مقارنا لأحكامها. والصحيح أنه في نوع من التشريع وهو الأدنى من مفصل التشريع ولا يقع في أصول التشريع. وفي الجملة فما قاله الرازي صحيح، ويتجه أن يعرف به الرخصة، وإن كان غيره من العلماء قد ذكروا تعريفا غيره فيكون برتبته. وبعض العلماء المحققين وصفوا الرخصة بوصف أبين وأكثر في التحقيق من الطريقة التي استعملها الرازي، كما في طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الرخصة في الشريعة، وكما في أجوبة الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد، وكما في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. فإن كلام هؤلاء في الرخصة أمثل من كلام الرازي وأمثاله، لكن الرازي كلامه في ذلك معناه صحيح، وإن كانت حروفه ليست محكمة على التمام. أما المعاني التي قالها فالرازي فاته ما فاته في الحروف، الرازي هنا في هذه المسألة بعينها فاته ما فاته من جهة تحقيق الحروف، وأما المعنى فصحيح. وأما كلام أبي إسحاق الشاطبي فقد فاته بعض المعاني، ولكأن عذره في ذلك أنها دخلت عليه في لزوم المناظرات. وحين نقول عن لزوم المناظرات لا يعني ذلك أن ما ذكر في بيان كلام الشاطبي في هذا الموضع هو من باب اللازم، هذا ليس من باب اللازم، ولا يصح لناظر أو شارح لكلامه أن يتكلف اللوازم عليه فينسبها إليه، هذا ليس لازما على كلامه، لكن إنما المقصود أنه التزم بذلك في المحاورة والمناظرة. لكن ما ذكرناه هو من متضمن كلامه، هو من متضمن كلامه الذي يقع لك به أن تقول إنه يقع صحيحا أو يقع ليس بصحيح حسب القواعد والأدلة التي تقتضي ذلك. وفي الجملة فهذا المحل مما فات الشاطبي فيه التحقيق، مما فات الشاطبي فيه التحقيق، وإن كان عالما جليلا وهو بالغ التحقيق في كثير من المسائل في هذا الكتاب وفي غيره، ومن المعظمين للسنة والناهين عن البدعة والمعظمين لأصول الشريعة ومقاصدها ولإجلاله لمقاصد الشريعة، وضع في كتابه هذا كتابا في المقاصد. فهذه المعاني العلمية الرفيعة يحمد بها الشاطبي رحمه الله من جهة مقاصده ومن جهة معانيه، لكن هذا لا يعني أنه لا يفوته شيء، لا يعني أنه لا يفوته شيء، ولا يعني أن كونه أقرب للتحقيق والاتباع من أبي عبد الله الرازي أن يكون كلامه مقدما على كلام الرازي، لما خالط الرازي من أقواله البدعية في كثير من المسائل، فإنه أصاب في كثير من المسائل من وجه. ثم إن هذا القول الذي قاله الرازي إذا أردت أن تحققه على وجه لك أن تقول قاله كثير من الفقهاء بحروفه ولم يقله الرازي وحده، بل إن معناه هو الذي عليه الجمهور في الرخصة، وإن كان بعض الأئمة والفقهاء يجعلون الرخصة أوسع من ذلك ولا يقصرونها على ما كان فيه المانع قائما ثم خفف فيه، ويجعلون للرخصة محلا فوق ذلك، يجعلون للرخصة محلا فوق ذلك. ولهذا يجعلون بعض مبتدأ التشريع، يجعلون بعض مبتدأ التشريع من الرخصة، فهذه طريقة لطائفة من أهل العلم، وإليها يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الرخصة لا تختص بالمحل الذي المانع فيه قائم ثم خفف في موضعه، فهذا رخصة، ولكن قد تقع الرخصة مع عدم قيام المانع، وهذا هو الأعلى والأكثر تحقيقا في تقرير الرخصة، وأنها لا تختص بهذا المحل وحده. ولو أن الشاطبي رحمه الله اعترض على كلام الرازي بأنه قصر الرخصة على هذا المحل لكان وجيها، فإنه بذلك يوافق الطريقة التي يقولها كثير من المحققين كابن تيمية، ويقولها كثير من الأئمة في إجاباتهم وفي تقريراتهم. وأما جعل الرخصة على هذا المحل الذي قاله الرازي فهذا وجه للرخصة، وغاية ما يفوت الرازي في ذلك على قول المحققين أنه قصر الرخصة على هذا المحل. والشاطبي لم يعترض من هذا الوجه، وإنما اعترض من وجه آخر، وأنه يلزم على ذلك أن تكون الشريعة في جميع مواردها تسمى رخصة، لما عارض في فهم الشاطبي من عدم التفريق بين المانع القائم وبين المانع المرسل. القائم وبين المانع المرسل، القائم أي المعتبر، والمرسل المتوهم أو المسقط. المانع القائم والمانع المرسل، هذا قائم بمعنى معتبر، وذاك مرسل بمعنى إيش؟ بمعنى مسقط أو مهمل في الشريعة. وهذا الوصف يأتي، ولعلنا نختم به، يأتي في معنى القائم والمرسل لغة، يأتي في معنى المرسل والقائم لغة، كما في قول امرئ القيس: فبات عليه سرجه ولجامه، يعني فرسه، يقول: فبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي، يقول: فبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما أي معتبرا غير مرسلي أي غير إيش؟ مهمل. قام بعيني وبات بعيني قائما أي نفيسا عزيزا، غير مرسلي أي غير مرخص ومهمل، هذا المقصود. فهذا يأتي على معنى القائم والمرسل في قول امرئ القيس: فبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله التوفيق والسداد والخير والأمن للبلاد والعباد، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.